القدس الإله الواحد الناس بالكرام أنشد الألحان المحبة هو كرام لحن السماء من كنيسة السيدة العذراء وأنت شور مطربية شديدة في المقدس وطرب محير. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول ما المقصود بقول السيد المسيح في مادة إنجيل يوحنا؟ لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له أي شيء، وما تفسير ذلك؟ يقصد برئيس هذا العالم الشيطان، لأن قبل ابتداء وما كانش فيه خلاص كان يعتبر الشيطان رئيس العالم باعتبار ان الكل اخطأوا واعرضوا مرضى الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ومع ذلك السيد المسيح قد رئيس هذا العالم قديم، وقال ان ابصرت ابليس ساقطا من السماء مثل البرق من السماء. فهو اخذ اللقب ده فتره من الزمن لما كان العالم كله الشرير، لكن لما السيد المسيح يقول رئيس هذا العالم ناتي وليس له فيه شيء، يعني السيد المسيح ليس فيه خطيه، لا يوجد اسم او نقص يمسك عليه فياتي وليس له فيه شيء، وايضا ياتي للتجربه وليس فيه شيء يقدر ان يفعله في هذه التجارب، زي ما تحدي السيد المسيح على الصليب. وطبعا التحدي ده كان في عزم الشيطان ايضا، زي عباره لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، سؤال شيطان معروف لانه من زمان بيقول له لو كنت ابن الله قل ان تسير الغداره خبزا، فهو كان متشكك ابدا ولم يجد له في المسيح اي جواب على هذا السؤال. سؤالك ما راي قدرتكم في عباره القضاء والقدر؟ احنا لا نؤمن بالقضاء والقدر. القضاء هو ما يقضي به الله، والقدر ما يقدره الله للانسان، لكن الانسان بحريه ارادته ليس ما يقدر له او ما يقدر له. الله بمعرفته بالمستقبل يعرف ايه اللي بيحصل، لكن مش هو اللي قدر للانسان انه يسقط مثلا او انه يروح بهم او يقع في الخطيه. لا، الله لا يقدر هذا الامر. سؤال: هل التفكير في السفر او الهجره والبحث عن مستقبل افضل هل هو حرام؟ وما هي نصيحه قداستكم للشباب الذين يقدمون على الهجرة والسفر للخارج؟ المهم ان هو يعرف لو هاجر هيلاقي حياة مضمونة ولا لا، هل هيلاقي سكن ولا ما يلاقيش، هل هيلاقي وظيفة ولا ما يلاقيش، هل هيقدر يكون عنده قيراد يصرف بيها لنفسه ولا مش موجود، ولا هيقف كده يقول يا كنيسة شوف لي حل، وما لقولوش حل يتذكر من الكنيسة ومن الدين إلى آخره. فقبل ما تفكر في الهجرة تشوف هتهاجر على فين، وهذا المكان اللي هتراجل فيه تقدر تاخد فيه ربنا وفيه كنيسه ارثوذكسيه ولا لا؟ وزي ما قلت لك فيه وظيفه ولا لا؟ لان الناس كتير بيسافروا وما يلاقوش حاجه ويضطروا يرجعوا. لكن اذا كنت هتراجل وفي مستقبل مضمون ليك خلاص، ما دام في مستقبل مضمون واحد بيقول هل يفارق الروح القدس انسانا على الارض ام يظل معه مهما بلغت خطيته؟ ولو كانت الإجابة لا، فلماذا أشعر أنا أن روح الله لم يعد يبتكني على خطية ولا تأنيب ضمير؟ في أوقات مش الروح القدس هو اللي بيفارقنا، احنا اللي بنفارق الروح القدس. يعني احنا ما نفكرش في روح ربنا ابدا، النعمه بتطرق على ربنا واحنا ما نسالش. زي ما قالت عروس المسيح ان حبيبي تحول عبر، نفسي خرجت حين معبر. فاذا كنت انت مش موجود حتى في حال الدرس ولا ضميرك بيوقفك، مش معناه ان روح ربنا فارقك الا النهايه. جايز بعد شويه ترجع وتتوب، لكن المفارقه النهائيه هي اللي يبقى الانسان لا امل فيها. زي ما قيل عن شاول الملك في صموئيل الاول الاصحاح 13، وخالق روح الرب شاول وبغته روح رهيب من قبل الرب. دي المفارقه النهائيه. وجايز يكون هناك نوع من التخلي الجسدي، يعني ربنا يتخلى شويه عن الانسان وروح الله يتخلى شويه عن الانسان لكي يشعر بضعفه ويشعر بانه هو بعيد عن ربنا بيسقط مش قادر يقوم، عشان ثاني مره يحترس اكثر وياخد باله نفسه اكثر من قبل. يسموه التخلي الجزئي لكن مش المفارقه الكليه. واحد بيقول كيف اصلي بحراره وكيف احب الله من كل قلب لأن مش عارف أعمل رسالات، وأرجو إرشاد شيخ حياة ربنا. لما أنت اللي عارف تصلي واللي عارف تحب ربنا يبقى مالك الحياة ربنا كده؟ يعني يا ريتك كنت قلتها في مرة تانية أو في سؤال لوحده. عشان تحب ربنا ليها تدريب كثيرة. انا انظرت لكم كتاب عن المحبة وفيها جزء كبير عن محبة الله، يا ريت تقراه. لما لقيتوش اديهولك هدية تقراه. كيف اصلي بحرارة؟ صلي بفهم وانت تعني كل كلمة بتقولها، وصلي بشعور، وصلي بعاطفة، وصلي بإيمان. وعلى رأي أحد القديسين واحد بيقول له كيف أتعلم الصلاة؟ قال له بالصلاة. يعني كل ما تصلي تتعلم ازاي تعرف تصلي. واحد بيقول عندما قبض السيد المسيح بطرس قطع حزن عبد رئيس الكهنة بالسيف، فلماذا السيد المسيح سمح لتلاميذه بحمل السيوف؟ هو غالبا كانت السكينة الكبيرة اللي بيقطعوا بها صاروخ القدس، لأن هم كانوا في العشر سنين وخرجوا بعد كده على بستان الصيدنان في المطار، فغالبا كانت السكينه الكبيره اللي قطع بها خروف الفرس خطا معه. اما ان تتمحل السياحه ولم يصلح، لان بطرس لما عمل كده قال له رد سيفك الى الهند من اخذ بالسيف السيف يؤخذ، يعني بكته على كده، يعني السكينة دي ممكن تقطع بها صاروخ الفرس لكن ما تقطعش بها ودان واحد. فوضحت لو انت يكون معه السيف الرسول ده قال للدول سيف بطرس الرسول تعمل لنا حكايه. سؤال: هل يوجد احتمال لسقوط ملائكه اخرين؟ لا اعتقد هذا. الملائكه دخلوا في اختبار معين اللي نطقوا فيه تكللوا بإكليل البر فأصبحوا في حياة بر لا يفتحون، واللي سقطوا نزلوا للهوية وما عندهمش فرصة للتوبة، فالشيطان وملائكته وبيتكلم على جواب قليل من امرأة الحين ان الكتاب لم يذكر وجود امرأة اولاد لآدم وحواء. لا كان ليها اولاد بنات، وكان في الاول ممكن انهم يتجوزوا من اخواتهم لايام ادم وحواء، وبعدين تدرجت الى ان ما يتجوزوش واحدة تكون شقيقة. ولذلك ابراهيم اب الاباء لما تكلم عن انه قال على سارة اخته وخدوها منه في سفر التكوين الصحة 20 اية 12 يقول بالحقيقة هي اخته، لكن لانها ما كانتش شقيقته لذلك صارت في زوج. اذا كان في الاول كان ممكن اخت وبعدين الاخت غير الشقيقة وبعدين تحرمها في سلسلة الامور المحرمه في الجواب كما ورد في سفر الهويين في الصحة 18 في الصحة 20 في قائمة كده كبيرة من الجوزهاش من ابنهم في الاخوات، يعني من ايام موسى واصبحت محرمة قبل ميلاد المسيح ب 1500 سنة او 1400 سنة تقريبا. بيقول لماذا لا توجد كنائس باسم قديس يوسف النبي؟ لا في، بس انت ما تعرفش. ما في اسكندريه كتير. نعم؟
مصر القديم.
مصر القديم عندنا كنيسه جديده هناك على اسم يوسف النبي.
مونتريال.
مونتريال. واحد يقول ما معنى الآية التي تقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض؟ في الحقيقة أن الودعاء يرثون الأرض ويرثون السماء، هما الاثنين. من جهة السماء ربما كلمة الأرض ما ورد في المزامير باسم أرض الأحياء، ان راح ايه نصيب ان يوجد في ارض الاحياء. فعلى الارض ان الشخص الوديع لقى كل الناس تحبه وتنبسط منه ولا يوجد احد يعاديه فيبقى بيارس في الارض، يعني يارس الحياه السليمه على الارض. واحده بتقول ان صاحبه السؤال رئيس العمل البخيل
الذي أرسلته في الأسبوع الماضي وأنا قد تركت الرئيس البخيل، ولكني ندمت على ذلك. ثم وجدت وظيفة أخرى، فندم لأصبح محقق، وبعدين ربنا ذهب وذكره. سأبدأ في استلامها من يوم غدا. مشكلتها هي ان غير مطمئنة ليها. ربنا يكون معاك، ما تتخوفيش، خش كده نفسية كويسة على الوظيفة، وبالنفسية كويسة تقدر تستريح. لكن لو تتخوفي هتبص تلاقي في المشاكل ان ما جاتلكيش بتخيلي. دي فكرتني زمان وانا اشرف، كنت بروح بلاد اخد اسبوع نهضة فيها. الوعظ كان بيبقى بعد الظهر والصبح بدون الناس يعترف. فمرة جاتني واحدة تعترف، قالت ان جالها اكثر، بس الكلام ده زمان يعني من 40 سنة مثلا، جالها عرسان كتير أكثر من عريس ومشي، وأصبحت تخاف تقابل عريس. تقول لي أخاف أقابل العريس، أول ما يقولوا لي عريس جه أخاف لأقل يجي ويمشي، فتبقى مرعوشة ومرعوبة. قلت لها من الرعشة والرعبة دي هتخليه يمشي، أنت حابة تبقى مبتسمة ولطيفة قصاده لكي تجد نعمة في عينيه، لكن تخاف انها تقابل العريس. ليه؟ هو مش للدرجة يعني. كتير من الناس ساعات تخاف انهم يقابلوا خطيب احسن منش، فتبقى مرعوبة قصاده. لا، انت ترعبيه لكن بدأوا كراتيه من الاتخاذ معك ما أجد يتكاب روحنا. واحدة بتقول أخويا سيديد ما أرخ وهي كذا كذا الصف الوحدة يا سيدنا الصف، والآه الثانية الصف الوحدة بتقول لي من فضلك صليلي لأن كرهت نفسي وعشت حياتي كلها وضاعت مني كل الأحاسيس الحلوة والوحشة، وأصبحت بدون، أصبحت كلها بدون طعم ولا لون ولا رائحة من أحاسيس يعني. لا يا بنتي، لا كان جايز يتكتر طارئة مرت عليك لأسباب معينة، وربنا قادر أن يرجع إليك السلام القلبي ويرجع إليك الفرح. ونصيحتي ليكي لا تفكري فقط في النقط السوداء اللي مرت عليك في حياتك، شوفي ايه النقط البيضاء اللي في الحياة وافتكريها واشكري ربنا عليها. مش معقول حياتك كلها كانت فاطمة، مش معقول، لازم برضو في حاجات كتيرة عملها ربنا معاك. ده داود النبي اللي هو من اكثر الناس الذين بكوا، وقال ربنا دموعي في زق من عندك، وبقول له انصت الى دموعي. داود ده نفسه قال باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، يعني برضو على الرغم من حياة البكاء التي عاش فيها كان بيتذكر ان في حسنات في حياته محتاج ان يشكر ربنا عليها. عند ان يشكر ربنا ان كنت تيجي الاجتماع وتسألني اسئلة في غيرك ليأس ومبيخشوش الكنيسة خالص برضو دي نقطة كويسة موجودة عندك انك تيجي الكنيسة. ان شاء الله ربنا يشيل مني النقط السوداء دي ويفرحك في حياتك وما تقعديش تعبان على طول. السؤال لسه جات من الخارج بتيجي على الانترنت او بتيجي على ما اعرفش على ايه
الشهيد
يكسب المشاهدين بتوع الشهيد واحد بيقول بيفكر صحيح. واحد بيقول عندما صعد إلي في مركبة نارية هل كانت مركبة نارية أي من النار أن يقصر بها شيء آخر؟ مش ممكن لو نار خالص كانت حرق إلي مش مخروف، لكن هي منظرها منظر مركبة نارية دست حتى ثوبه لإليشع يعني كان يتشوى، فهي مركبة كأنها منار أو منظرها منظر مركبة نارية ولكن ليست من النار التي تحرق. مش ممكن. دي بتفكرني أيضا بحاجتين، آية منهم في مزمور 104 آية 4 آية مشهورة يقول الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب، يعني القوات السمائية دي نار تلتهب، لكن مع ذلك كان ملائكة من هذه القوات السمائية قبل الناس قالوا لهم سلام لكم وحدوكم استمعنين السلام ولا حرق ولا سحرق أبدا، لكن نار مش نار حارقة. لكن نار من ناحية الحرارة الروحية، والحرارة الروحية لا تحرق بل أكثر من هذا أيضا أن الروح القدس حل في اليوم الخمسين على الرسل كأن السنة كأنها من النار ومجرد حاجة شعرها ولا حرق شعرهم ولا حاجة، لكن نار لها منظر النار وتدي الحرارة الروحية التي في النار ولكن ليست نارا مادية تحت. ده ثاني مثل. ثالث مثل في جهنم يقول البحير المكتب بالنار، الناس يقولوا عطفت أحسن تروح النار، لكن ما يقصدوش بالنار النار المادية التي تحرق وتفني، وإلا لو واحد ألقوه في النار دي الأبدية ياخد له إيه دقيقة حاجة وينتهي، لكن بيقول لك أبدية، يعني إذن هي نار لها حرارة النار أو لا لسع النار ولكن لا تبيد كالنار المادية اللي ممكن تحرق وتبيد. دي ثلاث أمثلة من حكاية النار. ما الإنسان في مصر الرابع ودا طبعا مخدوش منها الحرسية إن الرسالة إلى العبرانيين والإله ده نار آكل مش نار يعني نار مادية، يعني الحرارة الكلية التي تملأ الكون دفئا وحرارة روحية ولكنها لا تحرق. كلمة نار دي موجودة في مواضع كثيرة من الكتاب، ولا تعني إطلاقا النار المادية، لا تعني إطلاقا النار المادية. فالمركبة التي ركبها إيليا، وده نوع خامس برضه من النار، كانت منيرة وفيها الحرارة الروحية، ولكن لم تكن تحرق ولا تلسع ولا حرق. ممكن أن نضيف إلى هذا قوة ربنا الذي يخطر على حيد الموت. في المزمور بيقول كده: نجد هذا في قصة الثلاثة فتية في دانيال إصحاح 3، كانوا موجودين في النار، والكتاب نار فعلا نار مادية، والكتاب بيقول لم تكن للنار قوة على أجسادهم، لم تكن للنار قوة على أجسادهم، ولا ريحة النار كانت في ملابسهم، ولا شعر من شعورهم احترق، لا ملابسهم ولا شعر من رؤوسهم، ولم تكن للنار قوة على أجسادهم. إذا النار أيضا باعتبارها من خلق الله هي تحت سلطان الله ونصره، ممكن يجعلها لا تحت وممكن يجعلها تحت. عشان كده في قصة الثلاث فتية الذين لم تعرفهم النار قالوا: وكنا نرى رابع وسطهم ماشي معاهم شبيه بابن الآلهة. لعله سيد المسيح كان معاهم. أظن حكاية النار دي مجيبة. يقول تابع السؤال ده ويقول: وهل كان من الضروري أن يراه تلميذ إليشع وهو صاعد؟ ولماذا صعد حيا؟ كنت عايز يموت؟ ده لو مات يبقى لازم يروح في مركبة نارية يعمل فيها إيه مخرج؟ لا. هناك عينة من الناس الذين لم يذوقوا الموت ولكنهم يذوقونه قبل القيامة العامة، من ضمنهم أخنوخ وإيليا. أخذهم ربنا أحياء، ولكن سيأتي بقى في الأيام الأخيرة يعني أواخر الأيام ينزل على الأرض كما ورد في سفر الرؤيا، وبعدين يموت وبعدين يطلع للسماء. كان يعرف تلميذه إليشع علشان ياخذ البركة بتاعته قبل ما يفارقه، ولذلك لما رآه إليشع قال له: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وختامها. فألقى له الشب بتاعه ليه وقال له: ايه اللي انت تطلب؟ قال له: اثنين من روحك. اثنين من روحك يعني مش ليه روحين، لا يعني القوة الروحية اللي كانت عند إيليا بقت قوة روحية مضاعفة عند إليشع من ناحية المعجزات ومن ناحية الحياة الروحية. فلو ما كانش رآها إليشع ما كانش أخذ بركته وما كانش أخذ هذه القوة الروحية. سؤال ثاني برضه من بره مشاهد اسود سفن بيقول: ويل نرجو تفسير الايه ويل للحبالة والمرضعات المرضعات في تلك الأيام. إنجيل متى إصحاح 24 وإنجيل مرقس إصحاح 13، خلي بالكم من الإصحاحين دول، مرقس 13 ومتى 24، فيهم في كل واحد منهم نوعين من النبوءات، نوع نبوءات عن خراب أورشليم ونوع نبوءات عن نهاية الأيام كلها، يعني نهاية أيام العالم. فالمسيح كان بيتكلم في النقطة دي عن خراب أورشليم، لأن خراب أورشليم كان سنة 70 ميلادية على يد الوالي تيتوس الروماني، فهد خربوه. فقال لهم حاجتين، يعني اكبر دليل على انه كان بيتكلم في الوقت ده عن خراب اورشليم، قال لهم اللي فيك على السطح ما ينزلش تحت، ويكونوا اثنين على الراحه تؤخذ واحده وتترك في الاخرى. طبعا دي مش ممكن على القيامه، لان في القيامه مش ممكن تؤخذ واحده وتترك الاخرى. وقال لهم اهربوا وصلوا لئلا يكون هربكم في شتاء ولا في سقع. ليه؟ لان يبقى الهرب صعب في السبت اللي ممنوع فيه الاسفار الكبيره وضمير الواحد منهم يتشكك، والشتاء يبقى صعب الهرب فيه. وبعدين قال لهم ويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام، لما يهجم الاعداء على اورشليم ويهدموها ويقتلوا الناس اللي فيها والناس هيطلبوا، تبقى الحبلة اللي جواها جنين في بطنها صعب انها تجري سفر، ده ممكن تسقطها السكر او تتعب. والمرضعات ايضا شيء عين بتهرب بيه. فقال لهم ويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام، يعني في ايام الهروب من اورشليم، ايام اقتحامها من الجند الروماني وتحطيم اورشليم. لكن مش الحبال والمرضعات بوقت معاها طبعا، لا. أي يعني وقت معين وظروف معينة. واحد بيقول تدستك ذكرت في أحد الوعظات، في إحدى الوعظات نقل الآتي، إن الإنسان يقدر أن يبعد عن أي مكان به أشخاص مش كويسين في كل حاجة، مثلا في طباعهم واسلوبهم واخلاقهم وتصرفاتهم، لكن اذا كان الانسان مجبر ان يعاشر هذه الاشخاص هو بيقتل، يعني يعمل ايه؟ وكل يوم عن يوم بيتعلم بدون اراده؟ لا طبعا. يعني احنا عايزين البيئه الوحشه الواحد يهرب منها، زي ما ربنا قال للوط وعياله، قال له اهرب، اهرب الى الجبل، اهرب من كل الدائرة ولا تقف في كل الدائرة. وزي ما بيقول المزمور الاول، طوبى للانسان الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. يعني يبعد عن كل دول. اذا ما قدرتش تبعد بجسدك ابعد بفكرة، اذا ما قدرتش تبعد بجسدك ابعد بفكرة، ابعد بمشاعرك، لا تختلط بهم قلبا وفكرا، لا تختلط بهم قلبا وفكرا. ساعات ما تقدرش، في ناس مثابين ممكن يقلبوا القعدة كده بطريقة تتعب ضمير الواحد، مش قادر يمشي، ولو مشي يعرفوا ان ده اللي بيغيظه، منين ما يشوفوه يفتحوا الموضوع تاني اللي بيغيظوا علشان يتعبوا. اذا وجدت في مكان يعني لم تستطع ان تهرب منه بالجسد اهرب بالشكر وبالمشاعر، اشغل عقلك بحاجة تانية ولا تندمج معهم ولا تقبل ما يفعلون ولا ما يقولون. شيء تلبر جوسف سبن الطفل الثلاثة الأولى في متى 9:16 وفي مرقس 2:21 وفي لوقا 5:36. ربنا يسوع المسيح يقول ايه؟ لا تجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق. لا تجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق. وقال الكلام ده في وقت سألوا فيه اليهود على ليه سألوا التلاميذ ليه ما بيصوموش التلاميذ بتوع المسيح زي ما التلاميذ بيصوموا. ايه الحكاية دي؟ لا تدع الرقعة جديدة على ثوب العتيق. الثوب العتيق ده هو الإنسان العتيق، الإنسان الذي لم يتجدد بعد، كما يقول الكتاب في تيتوس 3:5 بغسل البلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وزي ما ورد في رومية 6 ان في المعمودية بيوصل بالانسان العتيق، لكن الانسان اللي الشخص اللي الانسان العتيق موجود فيه الطباع الشريرة القديمة الصعبة موجودة فيه ده ما يقدرش يحط رقعة جديدة على هذا الثوب العتيق. لازم يكون جديد على جديد، مش رقعة جديدة على حاجة ايه قديمة. ممكن الثوب العتيق يكون الثوب اللي فيه محبة العالم ومحبة الخطية ومحبة المادة أو الذات أو السلطة، محبة السلطة والذات. هنا ونفتكر ايه اللي قاله الكتاب المقدس في سفر اشعياء اصحاح 1 اللي ربنا ما قبلش فيه رقعة جديدة على ثوب عتيق. قال لهم ايه؟ بيقول اوله اسمعي ايتها السماوات واصغي ايضا ايتها الارض، لان الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم أنهم تعصر عليه. وبعدين بيقول لهم ايه؟ لماذا لي كثرة ذبائحكم وتخمت من محرقات حينما تأتون تسهرون أمامي؟ من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري يعني بيوتي؟ لا تعود تأتون إلي بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسفر ونداء المحتل، لست أطيق الاسم والاعتكاف، رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها، فحين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. بيقول للناس دول اللي أيديهم ملآنة دما، أيديهم ملآنة دما، بيقول لهم إيه لازمة الذبائح اللي أنتوا جايبينها؟ إيه لازمة المحرقات؟ إيه لازمة الطقوس الدينية دي؟ والاهتمام برأس الشهر، والاهتمام بالأعياد، والاهتمام بالبخور، مللت حملها. ليه؟ لأنها رفعة دينية على ثوب ملوث بالدم والخطية. لا يريد ربنا إيه؟ رفعة جديدة، مظهر من مظاهر الدين على قلب مملوء بالخطية. بيقول حين تبسطون أيديكم أسجد وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة من دم. زي ما بيقول في موضع آخر، صلاة الأشرار مكرهة للرب، وربنا عايز الصلاة من قلب نقي، لكن أيدي مملوءة بالدم وقت تصلي صلاة غير مقبولة. دي تورينا حتى أمثلة أخرى، يعني مثل الفريسي في قصة الفريسي والعشار، مملوء من البر الذاتي والشعور بالفخر والانتفاخ ودينونة الآخرين، وقف يقول له أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس ولا مثل هذا العشار، أنا بصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي. ربنا قال له هذه الرسعة الجديدة اللي من الصوم ومن الصلاة غير مقبولة أمامي، لأنك أنت إنسان مملوء بالكبرياء، مملوء بإدانة الآخرين، عايز الصلاة تنبع من قلب فيه روحانية وفيه محبة الله وفيه محبة الناس. من الحاجات العجيبة أيضا في هذا المجال، واحد زي يهوذا أخذ رقعة جديدة، هي إيه؟ إن يمشي مع تلاميذ المسيح كواحد منهم، يبقى واحد من الاثنى عشر، على إنسان عتيق قلب مملوء بالخيانة ومملوء بمحبة المال وبالسرقة ما في الصندوق بتاع المسيح، ولكن في رقعة بيتميز بيها، رقعة جديدة إنه من تلاميذ المسيح. بل كان أحد الذين أرسلوا وكانوا أخرجوا شياطين أيضا، ورجعوا للمسيح يقولوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمه، قال لهم لا تفرحوا هذا. رقعة جديدة، مظهر من المظاهر الروحية مثبتة في ثوب عتيق بعيد عن ربنا، بعيد عن ربنا. مثال هذا الأمر أيضا حنانيا وسفيرة اللي وردت سيرتهم في سفر أعمال الرسل إصحاح 5. كانوا بيحبوا المال، ما عندهمش مانع انهم يكذبوا علشان ياخدوا فلوس، لكن لقوا ان غالبية الناس زي ما ورد في الاعمال الصح 4 ان كل الذين عندهم املاك كانوا بيبعوها ويأتوا بأثمانها ويضعوها تحت اثمان الرسل، فحب ياخدوا الرقعة الجديدة دي انهم يبقوا من الناس الخيرين اللي بيبيعوا من يضعوه تحت أحكام الوصية. وفعلا باعوا وحجزوا جزء من المال وجم قدموا لضيفه الشباتون. هو ده الثمن اللي بعتوا بيه. ايوه حكم عليهم، حكم عليهم بالموت. لو انت بتكذبوا على الروح القدس، ناس بيكذبوا على الروح القدس هم ياخدوا مصر انهم بيبيعوا اموالهم وبيقدموها للرسل. رقعة ايدك موضوعها على ثوب عتيق، مظهر من مظاهر الروحانية، وهي في الحقيقة بعيدة عن ربنا، موجودة مثبتة على ثوب عتيق. دي زي واحد اسمه سمعان الفريسي اراد ان يأخذ من مظهرا روحيا كويس ان يدعو المسيح الى بيته، لكن هو من جوه ما بيحبش المسيح، هو من جوه عايز يشوف المسيح ده ويرقبه ويتصيد له غلطه ويشوفه يمكن يمسك عليه الغلطه تفرح قلبه بالنور، تفرح قلب الفريق. فدعاه الى بيته دون ان يدعوه الى قلبه. مظهر المسيح في بيته رقعة جديدة. راجل من الناس الابرار اللي بيدعو المسيح في بيته، ولكن المسيح المعلم العظيم جه بيته فيما كان المسيح موجودا في بيته. وجاءت المرأة الخاطئة اللي بللت قدمي المسيح بدموعها ومستحمة بشعر رأسها، قال هذا الرجل الفريسي في قلبه: لو كان هذا الإنسان نبيا لعرف ما هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. مش ممكن يكون بتاع ربنا ويخلي المرأة دي تبقى بالشكل ده. عشان كده كشف السيد المسيح، كشف الرقعة الجديدة اللي بيحطها على الثوب العتيق. قال له: يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. قال له: قل يا معلم. قال له: إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فأيهم يحبه الأكثر؟ قال له: اللي سامحه بالأكثر. قال له: أهي المرأة دي أنا سامحتها بالأكثر، عشان كده بتحب أكثر مني. ده أنا دخلت بيتك لم تقبلني ولم تغسل رجلك. وقعد يوري له أخطاءه الموجودة اللي أراد أن يغطيها برقعة جديدة يضعها على هذا الثوب العتيق من القلب الوحش. دي تذكرنا برضو بأي واحد ياخد يعمل صداقة مع إنسان وهو من جوه ما بيحبوش، من بره رقعة جديدة الحب والكلام اللطيف وجايز رسالة كلها عاطفة وجايز وجايز، وهو من جوه ما بيحبوش. إنما كلمات العاطفة دي عبارة عن رقعة جديدة موضوعة على إيه؟ على حب عاطفة. أو مثلا إنسان لا بيحب الخدمة ولا بيحب البخدمية ولا بيحب ملكوت الله، ومع ذلك يبقى خادم في الكنيسة، رقعة جديدة فلان خادم وياخد شهرة الخادم، ولكن موجود على ثوب عتيق على إنسان مهلهل من جوه مفهوش لمحبة ربنا ولمحبة الناس. أو مثلا أقول هذا وأرجو أن يعذرني الرجل البال اللي هقول المثل بتاعه ورجل بقى عن رجل لوط اخذ منظر من بره انه ماشي مع ابينا ابراهيم اب الاباء اللي دعاه الله وقال له تكون بركه واباركك وابارك مباركين ومن جوه بيحب الارض المعشبه من اجل محبته الارض المعشبه ترك ابراهيم وراح ارض السادوم ليه يا حبيب حتى الرقعة القديمة الرقعة الجديدة اللي جبتها ضيعتها في السكر ودخلت ارض السادوم وبيقول عنه بطرس الرسول ان الرجل البار كان يعذب نفسه كل يوم بمناظر الاشرار طب ليه تعذب نفسك كل يوم بمناظر الاشرار فين عشرة ابراهيم وعشرة الخيم والمسبح لفوق ابراهيم دي أمثلة الرقعة الجديدة اللي تولى على ثوبنا فيها إن إنسان بيروح يعترف بس بيعترف وبيتعرف وهو ما عندوش توبة من جوه بدليل انه بعد ما بيعترف وبعد ما بيتناول بيمارس نفس الخطايا مرة اخرى ويرجع يعترف بيها مرة اخرى لكن الاعتراف بالنسبة له والتناول بالنسبة له عبارة عن رقعة جديدة ليضعها على ثوب عتيق الانسان العتيق موجود زي ما هو لكن واخد مصدرية بالاعتراف ومصدرية بالتناول مش معنى كده انه ما يعترفش او ما يتناولش لكن معناها زي ما قال المسيح نحط حاجة جديدة على حاجة جديدة لكن ما نحطش رقعة جديدة على ثوب عتيق نقضي قلبك من جوه نقضي قلبك من جوه علشان اعترافك رقعة سليم ما يبقاش باين انه الرقعة برضه قدام او واحد يبرد مطنية وما فيش انسحاب قلب قال انت زعلان مني يا اخي اتصب هيا مطنية وقلبه من جوه ما فيهوش لا انسحاب ولا فيه ندم ولا حاجة ابدا علشان كده مرة واحد من الاباء سأل قال لماذا ابرد المطانية لاخي ولا يقبلها مني قال له لانك بتضربها من غير اتضاع من غير اتضاع زي تقي الرهبان في صلاة الغروب الصلاة بكر حتى يمر الله اختيت حللني اختيت حللني اختيت سامحني اختيت حللني اختيت سامحني وهو في قلبه ما فيش شعور بانه اخطأ ولا شعور بانه محتاج للسماح ولا محتاج للسماح لكن هو رقعة جديدة على ثوب عتيق وجايز يكون زعلان من زميل لكن في صلاة الغروب لازم اختيت حللني اختيت سامحني ولا يكون ليها قيمة ليه؟ لأنها ليست صادرة من قلب جديد تجدد بالروح القدس زي ما بيقول بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس واللي بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم يعني مش بس يبقى التغيير شكل من بره بس لا لأن التغيير الشكل اللي من بره ناتج عن تجديد ذاتنا من جوه ففيه انسجام ما بين الداخل والخارج أو زي إنسان لم يمت قلبه عن العالم وراح يفهم بالرهبنة مت عن العالم يلبس ملابس الرهبنة وقلبه من جوه وماتش عن العالم هي ملابس وياخد رقعة جديدة اسم جديد وثوب اسم جديد ومن جوه مفيش يجي ازاي دي ملاش احسن تفكر بكلمة رمضان بس احنا في الصيام دلوقتي ايه الرقعة الجديدة اللي انت بتحطها في حياتك ان انا صايم وباكل اكل نباتي ويوضبولك اكل نباتي ألذ من الاكل الحيواني المتمرد ولو كانت زوجتك او اختك او ايا كان اللي في البيت بيعمل لك اكل يتفننولك في الاكل تمام وانت من جوه تميل الى لذة الطعام وجايز تطلق اعملوه للصنف الفلان بالطريقة الفلانية وفي رقعة جديدة محطوطة من بره هي ايه؟ انا صائم وصائم صوم الميلاد من اول لو كنت صايم تبقى زاهد في الاكل ما تطلبش انواع معينة ما تلتزش بنوع الطعام لكن تاخد رقعة جديدة على صوب عتيق امر مش مظبوط من ضمن الاشخاص الذين اخذوا رقعة جديدة على ثوب عتيق شاول الملك اول ملك لبني اسرائيل واول ملك رفضه الله وفارقه روح الله وبغته روح نبي من قبل الرب منزل وطول وعرض واختاروا احسن واحد واخذ النسخة المقدسة اخذ نسخة لكن من جوه لم يكن ممسوحا بالروح من الداخل بنفس خطاياه بنفس خطاياه وخد رقعة تاني برضه انه لما مسح تنبأ ووقف وسط الانبياء بيتنبأ الناس قالوا اشغل ايضا بين الانبياء ايه الرقعة الجديدة دي على ثوب عتيق عشان كده فشل شاول لان دي ما كانتش حاجة من طبيعة قلبه من الداخل كان القلب تعبان وخربان وكذاب واخد نصح من بره عملت ليه النصح كانت تبكيت ليه كانت تبكيت ليه او زي اي انسان يقف يرتل الالحان ويرتل التسبحة بلا روح وبلا عاطفة لكن قاعد يقول نحن مضبوط وهزات اخذ تمام رقعة دي حافظ الالحان وحافظ الهزات وبيقولها تمام 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 لكن قلبه من جوه انسان عفيف اللي زي ده ما بيستفدش من التسبيح ولا من اللحن ولا من اللحن ليه؟ لانها عباره عن رقعة جديدة على ثوب عتيق او شماش يلبس كمية بيضة يرشمها للكاهن ويخش بيها الهيكل وهو لا يحترم المذبح ممكن يضحك جوه الهيكل او يتكلم او ينشغل عن الصلاة امال ايه الهدوم البيضة دي التي ترمز الى النقاوة رقعة جديدة على الثوب العتيق احنا عايزين الانسان يبقى من جوه جديد ومن بره له نفس الشكل الكبير لا يكون كالثقوب المغيضه من الخارج ومن الداخل الزمن هي رقعة من بره ثقوب مغيضه من الخارج وفي الداخل عظام نتنه
الواحد يشتغل بخدمة الفقراء ويعطي وفي نفس الوقت ما عندوش حنوب على الفقراء ولا عطف عليهم ولا محبة ليهم ولا احترام ليهم وجايز يزهقهم على بد ما يعطيهم المنشى. والجدع ده محتاج نعم من قالك المحتاج لا من الخبير بالمحتاجين لما دام خبير بالمحتاجين اللي مسكت خدمة الفقراء. لكن المظهر من بره خدمة وعطاء وجايز عطاء بالسحتوس عارفين يعني ايه سحتوس؟ ما يهمش وفي نفس الوقت القلب ما فيهوش عطف ربنا يقول له انا اريد قلبك اريد محبتك مش مجرد انك انت شخص بتعطي لا شخص تحب تعطي وتحترم الفقير وتعطيه في غير تعالى كل دي عبارة عن رقعة جديدة توضع على أسراب عقيقة مفروض الإنسان يكون جديد من بره وجديد من جوه في السفر.